بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في الدرس السابق 4 أدلة لعدم جواز بيع العنب لمن يصنعه خمرا على نحو الاشتراط، يعني زين، والخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا. وأيضا تعرضنا لإجارة الدار لحفظ العنب لحفظ الخمر، وإجارة السفينة لحمل الخمر عليها والدواب والسيارات والقطارات إلى آخره اللي ذكرنا. وقلنا الدليل الأول على فساد المعاملة وحرمة المعاملة الإجماع، الدليل الثاني الإعانة على الإثم، الدليل الثالث أن حصر المنفعة بالغاية المحرمة هذه تسقط كونها منفعة عند الشارع، يعني لا تعد منفعة عند الشارع، فيكون أكل الثمن بأزائها أكلا للمال بالباطل. الدليل الرابع يبنى خبر جابر، هذا كله تقدم. اليوم راح نتكلم في الدليل الخامس، وهي مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو ابن حريث ونحو ذلك من الأخبار الدالة على بطلان العقد وفساد المعاملة. زين، فيما نحن فيه، احنا قاعد نتكلم في المسألة الأولى، خلوا بالكم. طيب، نقرأ هذه الرواية. الرواية هكذا، أنه عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. حطوا بالكم على الرواية، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال له. وفي رواية عمرو بن حريث عن التوت، يعني خشب التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا. هذه الرواية الآن لما نقرأها، هل هذه الرواية ظاهرة في الاشتراط أم غير ظاهرة في الاشتراط؟ لأن هذه الرواية لم يظهر منها أن هناك اشتراط، وأن البائع قد اشترط على المشتري أن يصنع العنب خمرا، لكن هو ذكرها من الأدلة. لماذا ذكرها من الأدلة؟ لأنه بالتالي إذا لم يظهر منها ذلك، إنزين، فنحن نستطيع أن نحملها كما سنبين على صورة الاشتراط. لكن المصنف يقول لا، هذا الحمل غير صحيح. لماذا هذا الحمل غير صحيح؟ يقول نحن إذا أردنا أن نحمل الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم، هذا بائع مسلم، على المشتري أن يصنع الخشب صليبا أو يصنع العنب خمرا، زين، أو نريد أن نحمل الرواية على تواطؤ البائع والمشتري. شنو تواطؤ يعني؟ يعني هذول التواطؤ
اتفاق.
لا مو اتفاق، الآن مو عقد، قبل لا يكتبون العقد، زين، هذول اجوا مثل ما تفضل السيد، اتفقوا، هذا اجى قال عندك خوش عنب وأنا عندي مصنع للخمور، فبكرة راح أجي أكتب وياك عقد لأنه شراء محصول العنب عندك، فتواطأ. بس لما أجى في العقد لم يشترط. الاشتراط والتواطؤ من باب واحد. إنزين، أنت بتحمل الرواية على شنو؟ بتقول أن الرواية عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. والثانية عن خشب التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا. زين، هذه الرواية حملها على صورة الاشتراط يرحمكم الله أو على صورة التواطؤ بعيد للغاية. ليش بعيد يا أيها المصنف؟ يقول لأن لدينا قرينة خارجية تصرف هذه الأخبار عن الشمول لفرض الاشتراط والتواطؤ. شنو هي القرينة؟ لأنه لا داعي للبائع المسلم على أن يشترط في بيع العنب يشترط ماذا؟ أن يصنعه المشتري خمرا، أي داعي ما موجود، وأيضا لا داعي لأن يحدث هناك تباني وتواطؤ بين البائع المسلم والمشتري. واضح؟ ليش؟ لأنه أنت لما تجي لهذا المسلم عندما يريد أن يبيع العنب، خلنا نفرض العنب الآن حتى لا نتكلم في الخشب، يريد أن يبيع العنب، هذا خبر راح يبيع العنب مرة واحدة، صح ولا لا؟ الآن هذا العنب خلنا نفرض الكيلو ماله بدينار، راح يبيعه وخلاص تنتهي المسألة. بعد شنو الداعي للمسلم أن يقول لا أبيعك هذا العنب الكيلو بدينار على أن تصنعه خمرا؟ هذا أنه يعني لا يوجد داعي في نفس المسلم البائع للاشتراط، فلا يمكن أن نحمل هذه الأخبار على صورة الاشتراط والتواطؤ. إذن الأخبار ناظرة إلى ماذا؟ نقرأ الأخبار مرة ثانية. عن رجل له خشب فباعه ممن، شنو هذه ممن تحمله؟ يعني يعلم بأن هذا لو أخذ الخشب سيصنع منه صليب، أو لو أخذ العنب سيصنع منه خمر. إذن الأخبار ناظرة إلى صورة علم البائع بأن المشتري سيصرف المبيع في أمر محرم، مو على صورة الاشتراط والتواطؤ. إذن هذه الأخبار لا تصلح لأن تكون دليل في المقام. أنت هم قد تجي وتكون ملتفت تقول ما الفرق بين رواية جابر المتقدمة اللي هي عن رجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، اللي هي دالة على حرمة إجارة البيت ليباع فيه الخمر، هناك المصنف على شنو حملها؟ على صورة الاشتراط، تذكرون؟ إنزين. وبين هذه الأخبار أنت أيها المصنف رواية جابر حملتها على شنو؟ على الاشتراط. هذه الروايات تقول لا يمكن حملها على الاشتراط. ما الفرق بين المقامين؟ ليش هناك حملت على الاشتراط وهنا لم تحمل على الاشتراط؟ الجواب الفرق بين المقامين واضح. شنو هو؟ لأنه متعارف بين المسلمين، بين المسلم أن يؤجر بيته للمحرمات، هذا أمر متعارف كان موجود. ليش؟ لأنه يوجد لديه الداعي للإجارة، عرفت شلون؟ يعني يوجد لديه الداعي لأن يؤجر بيته ليباع فيه الخمر حتى يصير دكان لبيع الخمر. لماذا؟ لوجود المنفعة العرفية في هذا النوع من الإجارات. لأن شنو غرض غرض المؤجر أو غرض العقلاء هنا؟ جلب المنفعة. أي منفعة؟ المنفعة نوعا، يعني المنفعة النوعية موجودة. الآن أنا أمثل لكم بمثال، كثير من المسلمين عندهم مباني في بعض الدول الأوروبية هم شارينها، يأجرها على شنو؟ يأجرها على شركات الفنادق، ويقولوا أنا ما لي علاقة، صح ولا لا؟ أنا أجرت المبنى، الآن هو هذا يبي يخلي المبنى غرف للنوم وبعضها يكون فيها بيع خمور أو والعياذ بالله مراقص، هذا مو شغلي. فإذا عرفتوا شنو قاعد أقول؟ الداعي هذا موجود عند المسلم لأن يؤجر دكانه وبيته ليباع فيه الخمر، يعني ممن يعلم أنه يباع فيه الخمر. لهذا نحن حملنا رواية هذه الأخبار، عرفتوا؟ حملناها على شنو؟ حملناها على ممن يعلم أنه يصرف المبيع في أمر محرم. هذا طيب، لكن بخلاف بيع العنب وبيع الخشب، بيع العنب وبيع الخشب كما في الروايات الآن اللي نتكلم عنها اللي هي مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن حريث أو ابن الحريث، هنا شنو؟ يبيع مو يؤجر. رواية جابر كانت
الإيجار،
عن الرجل يؤاجر بيته. هذا أمر متعارف كعادي عند المسلمين، أغلب المسلمين كانوا يؤجرون بيوتهم حتى للمحرمات. أما البيع ما في داعي، ليش؟ لأن هذا العنب سيبيعه، بالتالي لماذا يشترط أو لماذا يتواطئ؟ أصلا هذا ما يمكن أن يصدر من مسلم إلا نادرا. بعد شوف هذا أي مسلم اللي تسوي كذي، ليش؟ لأن هذا العنب أول تالي راح يبيع الكيلو بدينار، سواء للأكل أو كان ليصنعه دبس أو ليصنعه خل، ما له علاقة البائع. فليش يجي يقول لا إلا أنا هذا العنب تصنعه خمرا؟ هذا لا يوجد فيه داعي. الحاصل هذه الأخبار لا يمكن الاستدلال بها لصورة الاشتراط اللي هي محل الكلام، واضح؟ طيب. نعم يمكن أن نحمل هذه الأخبار على صورة علم البائع بأن المشتري سيصرف المبيع في الحرام كما قلنا. فلو ثبت، الحين احنا نبي ندخل في المسألة الثالثة اللي راح تجي ان شاء الله، راح يجي في المسألة الثالثة انه هل يجوز بيع العنب لمن يعلم انه يصنعه خمرا، او بيع الخشب لمن يعلم انه يصنعه صليبا ام لا. لو هناك في المسألة الثالثة اللي جاية، طبعا احنا الان في المسألة الاولى، راح تجي الثانية تجي الثالثة. لو في المسألة الثالثة أثبتنا بأنه لا يجوز، هنا نقول بالأولوية في صورة الاشتراط لا يجوز، ويكون العقد فاسد والمعاملة باطلة. لكن هذا متوقف على ماذا؟ أنك أنت تثبت في المسألة الثالثة أنه بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا المعاملة فاسدة و حرام. الخلاصة، الدليل الخامس لا يدل على المطلوب. قال رحمه الله: وقد يستدل أيضا، هذا الدليل الخامس، فيما نحن فيه، يعني في نحن فيه، يعني وين؟ عدم جواز بيع العنب لمن يعمله خمرا، بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال له الشيخ الأنصاري، يقول هذا ما يدل على الاشتراط. نعم هذه ظاهرها أنه باعه ممن يعلم أنه سيصرف المبيع في المحرم. ورواية عمرو بن الحريث عن التوت، يعني خشب التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم. قال له، وفيه طبعا تقريب الاستدلال مثل ما بينت أنا في الشرح، اللي يبي يستدل بهذه الأخبار لابد أن يقول أن هذه الأخبار ظاهرة في الاشتراط. الشيخ يقول هي غير ظاهرة في اشتراط. وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما، يعني البائع والمشتري قبل لا يجرون العقد إنزين يتفقون ما بينهم أن أنا أشتري العنب مالك إنزين، وهذا شنو أنت يقول له أبيعك العنب على أساس تسوي خمر، بعد أنت عندك أنه مصنع للنبيذ، ثم في العقد ما يكتبون هذا الشرط. أو تواطؤهما على الالتزام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية. ليش بعيد في الغاية؟ لأنه لا داعي، أي داع للمسلم أن يشترط، هذا المسلم اللي بيبيع العنب أي داع لديه أن يشترط على المشتري أن يصنع العنب خمرا؟ هو العنب مكتوب عليه الكيلو بدينار، بعد ليش يجي يشترط؟ ما له داعي. فبالتالي أو الخشب نقول لا أبيعك، أنت لوح الخشب تبيعه بنصف دينار، فبالتالي لا داعي، لأنه مرة واحدة، بخلاف الإجارة، الإجارة مستمرة فيها منفعة نوعا. والفرق، هذا جواب عن سؤال مقدر، ما الفرق بين المقامين أيها المصنف؟ أنت في رواية جابر حملت الرواية على صورة الاشتراط، وهنا هذه الأخبار تقول لا تحمل على صورة الاشتراط، ما الفرق بين المقامين؟ والجواب، والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه مثل رواية جابر، وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما كما في هذه الأخبار اللي قرأناها، لا يكاد يخفى، واضح جدا. فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا، لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها، يعني على المنفعة العرفية الموجودة من جعل البيت مكانا ومحلا ودكانا لبيع الخمر، يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا كما يؤجرون، يعني المسلمين يؤجرون البيوت لسائر المحرمات. مش كثر عندنا يأجرون البيوت الآن؟ أنا قلت لكم، وأنا قبل أربع سنوات سألني واحد عنده عمارات في قبرص، قال لي اجتني شركة الفنادق قالت أريد هذه العمارات إيجار سنوي أأجرها؟ قلت لأجرها. قال زين هذولا يمكن أنه لأن هذا فندق أجنبي؟ قلت أنت شو لك علاقة بالفندق؟ هو شنو راح يسوي؟ فهذا مسلم ويؤجر الفندق على أساس أنه للسكن ولا يشترط فيه، وكم يصدر من المسلمين ذلك، أمثال ذلك. بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، ليش؟ لا، لأن بيبيع، هذاك بيأجر، هذا يريد يبيع، حاط في السلة كاتب عليها دينار، أنا ببيع السلة بدينار، بعد أي داع أن أشترط عليه؟ هذه منفعة يعني سريعة، رح يأخذ الدينار وخلص مرة واحدة، بخلاف الإجارة، الإجارة شهرية كل شهر يعطونه، فهناك منفعة نوعية نوعا، هناك منفعة يقدم عليها العقلاء ويقدم عليها المسلمون. أما في مسألة البيع لا، هذا يبيع وخلص، فأي داع لأن يشترط؟ بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك، يعني في اشتراط جعل العنب خمرا وفي اشتراط جعل الخشب صنما، غالبا يقصده، أقول يقصده يعني كي يقصده المسلم في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه على صورة الاشتراط. موارد السؤال، نعم، لو قيل في المسألة الآتية، يعني المسألة الثالثة اللي هي ما إذا كان يعلم أن المشتري سيصرف المبيع في المحرم، يجي يبيع عنب هو، زين يجوله جال المشتري، يعلم بأن هذا المشتري عنده مصنع للنبيذ، يدري لو باعه هذا سيأخذ العنب ويصنع منه النبيذ، فهو يعلم. هذه في المسألة الثالثة، يقول نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار، يعني مكاتبة ابن أذينة وخبر عمرو بن الحريث، صح. هذا جواب لو قيل صح، يعني لو قدرنا هناك نثبت أنه المعاملة فاسدة وحرام، هنا بالأولوية في صورة الاشتراط صح الاستدلال بفحواها، يعني بالأولوية على ما نحن فيه اللي هو حرمة بيع الخشب في صورة الاشتراط، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله، يعني الأخبار الدالة على الحرمة إما معارضة بالأخبار الدالة على الجواز، أو تكون الأخبار الدالة على الجواز أظهر دلالة من الأخبار المانعة، أو بأصرح منه كما سيجي. نحن قلنا أن بيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليصنع صليبا أو صنما، هذا فاسد لوجهين. الوجه الأول لأنه أكل للمال بالباطل، لكن انتبه هذا ما يختص بالموارد اللي احنا ذكرناها، يعني هو غير مختص فقط ببيع العنب وبيع الخشب ليصنع خمرا ويصنع صنما، بل هذا الحكم اللي احنا شنو هو الحكم؟ فساد المعاملة، حرمة المعاملة، هذا يعم كل شيء له منفعة محللة والمعاملة تكون على المنفعة محرمة، مثل بيع الأرض ليبنى عليها كنيسة، يعني يبيع الأرض ويشترط أن هذه الأرض يبنى عليه كنيسة، مع أن الأرض يمكن أن يبنى عليها مثلا مدرسة أو يبنى عليها مسجد أو شيء من الأشياء المحللة. فالمعاملة التي هي على الأرض بشرط أن تصرف أو يبنى عليها الكنيسة هي حرام. مثال آخر، بيع الورق، يبيع الورق بشرط أن يطبع عليه كتب الضلال، فإذا هذا مو مختص ببيع العنب بشرط أن يصنع خمرا، ولا بيع الخشب بشرط أن يصنع صنما. الحاصل الملاك والمناط في كل معاملة إذا أردنا أن نحكم بحرمتها وفسادها، ما هو الملاك؟ هو صدق كون العوض في مقابل المنفعة المحرمة، وبالتالي يكون أكلا للمال بالباطل، فالحكم يسري لكل مورد يكون مشتملا على هذا المناط، ولا يختص ببيع الخشب ليصنع صنما أو صليبا، ولا ببيع العنب ليصنع خمرا. يقول: ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا وصليبا. شنو يلحق؟ بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام. كل شيء لمنفعة محللة مثل الأرض لها منافع محللة، لكن يبيعها بشرط أن يبنى عليها كنيسة، هذا بل يلحق بما ذكرنا. لماذا؟ لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بأزائه أكلا للمال بالباطل. هذا مناط عام، زين، يعني الملاك والمناط في الحكم بحرمة وفساد المعاملة هو صدق كون العوض في مقابل المنفعة المحرمة. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشر. يقول المصنف بعد أن بين حرمة البيع وفساد البيع إذا كان بشرط صرف المبيع في الحرام، الآن يريد أن يبين شيء جديد. يقول: لا فرق بين أن يذكر الشرط في ضمن العقد أو يتبانى عليه في الخارج، ثم بعد ذلك يقع العقد مبنيا على الشرط المذكور. تعرفون شو الفرق بينهم؟ مرة يجي يقول له بالعقد أنا أكتب أبيعك العنب، عقد مثلا عقد بيع، بعتك العنب بشرط أن تصنعه خمرا، هذا مكتوب. مرة لا، ما يشترط في ضمن العقد، لا، يتفق من الخارج تباني واتفاق، ثم يوقعون العقد بناء على هذا التباني السابق. ليش لا فرقه؟ لأن الملاك والمناط في الحكم بحرمة وفساد المعاملة في صورة اشتراط صرف المبيع في الحرام بعينه موجود في صورة التباني، نفس الملاك، يعني الملاك لا يفرق لأنه في صورة التباني على صرف المبيع في الحرام، ثم يوقعون العقد مبنيا على هذا الاتفاق، هم حصروا المنفعة في الحرام، فإذا لا فرق بين الملاكين، عفوا لا فرق بين الصورتين، والملاك هو أكل المال بالباطل. نعم. ثم بعد ذلك ينبه على فرق ما له علاقة، يقول: نعم هناك فرق واحد، أن الشرط إذا ذكر في المتن في متن العقد هذا يلزم الوفاء به ويكون شرطا لازما، وأما إذا لم يذكر في متن العقد فلا يجب الوفاء به. ليش؟ لأن أدلة وجوب الوفاء بالشرط منصرفة عن الشرط الذي لا يذكر في متن العقد، وهذا شيء آخر. لكن لا فرق في مناط الحكم بين الصورتين. شنو هو المناط؟ حصر الانتفاع في المحرم الموجب لصدق كون أكل الثمن بأزاء المنفعة المحرمة أكلا للمال بالباطل. نطبق هذا المقدار، يقول: ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور. هاي كلمة مذكور زائدة، يعني لو شوية نشيلها أفضل. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد، يعني يتقاولون على صناعة الخمر ثم تقع المعاملة على هذه المقاولة السابقة ووقوع العقد عليه. ولو كان فرق، يعني ولو كان هناك فرق بين الشرط الذي يذكر في متن العقد وبين الشرط الذي تواطأ عليه ولم يذكر في متن العقد، شنو هو الفرق؟ فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه. هذا الشرط المذكور في ضمن العقد يجب الوفاء به، الشرط الذي لم يذكر في متن العقد لا يجب الوفاء به. لماذا لا يجب الوفاء به؟ لأن أدلة وجوب الوفاء بالشروط منصرفة عن هذا الشرط الذي لا يذكر في ضمن العقد، لا فيما هو مناط الحكم هنا. يعني ما في فرق في مناط الحكم بين أن يكون الشرط مذكور في ضمن العقد أو يكون متواطئ عليه في السابق ولم يذكر في متن العقد. أقول لا فيما هو مناط الحكم. شنو هو الحكم؟ الفساد. أحسنتم. المناط شنو هو؟ أكل المال بالباطل. يعني مناط الحكم شنو هو المناط؟ أكل المال بالباطل. الحكم شنو هو؟ فساد المعاملة. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد أو يكون متواطئا عليه من الخارج. ثم يقول: قدس سره، العقد الذي اشترط فيه أن يصرف المبيع في الحرام، سواء قلنا أن هذا الشرط الفاسد مفسد للعقد، احنا عندنا مبنيين، مرة نقول الشرط الفاسد يفسد العقد، ومرة نقول لا، الشرط الفاسد لا يفسد العقد. هذا على كل حال على أي مبنى من المباني هنا المعاملة فاسدة. لماذا؟ لأننا لم نقل أن بطلان العقد في المقام مستند إلى القول بأن الشرط الفاسد مفسد، لا. احنا شنو قلنا؟ قلنا نعم، احسنتم، مناط واحد، سواء قلنا بانه مفسد ام غير مفسد. ففساد العقد في المقام مناطه كون اكل الثمن بازاء المنفع المحرم اكل للمال بالباطل، وهذا المناط يتحقق بنفس اشتراط صرف المبيع في المحرم، ولا ربط له بفساد الشرط الفاسد للعقد وعدم، عفوا، ولا ارتباط له بإفساد الشرط الفاسد للعقد وعدم إفساده له. نطبق، يقول: ومن ذلك، أقول من ذلك يعني شنو؟ يعني مما ذكرنا من أن المناط في بطلان المعاملة وحرمة المعاملة هو حصر الانتفاع في المحرم الموجب لصدق كون أكل الثمن بالباطل. هذا يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده، يعني فساد العقد. وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، هذه واضحة. لما عرفته من رجوعه، يعني من رجوع الشرط المذكور اللي هو بيع العنب بشرط أن يصنع خمرا مثلا، هذا يرجع إلى ماذا؟ من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة، وهو أكل للمال بالباطل. واضح؟ وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على الآلات. الآن المصنف بعد أن بين يقول: تقدم سابقا أننا قد حكمنا بفساد المعاوضة على آلات اللهو والقمار، مع أن لمادتها منافع محللة لها مالية. يعني هذه الآلة الموسيقية مو مصنوعة من الخشب، الخشب له منافع محللة وله مالية، مع ذلك نحن حكمنا بفساد المعاوضة. وقلنا شنو قلنا في السابق؟ أن المعاوضة لا تنحل بحيث قسم من الثمن يقع في مقابل الهيئة وقسم من الثمن يقع في مقابل المادة، حتى نقول بصحة المعاملة الأولى وبطلان الثانية. لأنك أنت راح تجي تقول في مقابل المادة اللي هي خشب، خب المعاملة صحيحة، في مقابل الهيئة، لأن الهيئة شنو؟ آلات قمار وآلات لهو، بالتالي تقول معاملة فاسدة. هناك لم نقل بذلك ولم نقل بالانحلال، واضح؟ مع أن هذه الآلات قابلة للتجزئة أم لا؟ قابلة، قابلة أن تجزئ ويفرق ولو عقلا. مع ذلك نحن حكمنا بفساد المعاملة عليها، واضح؟ فتكون المعاملة الواقع على الشرط والمشروط. يبو مثال: كبيع العنب ليصنع خمرا وبيع الخشب ليصنع صليبا، هذه فاسدة بالأولوية. شنو وجه الأولوية؟ هو أنه عدم إمكان التجزئة. في الآلات ممكن أن نجزئ ولو عقلا، يعني نقول الآلة الموسيقية هذا العود زين مصنوع من الخشب، صح ولا لا؟ فنفرق، نقول هذه هيئة وهناك مادة، أما هنا لا، ما يمكن. ليش؟ لأنه لا يمكن أن نفرق بين الشرط والمشروط، فبالتالي لعدم إمكان التجزئة بين الشرط والمشروط ولو عقلا بأن نقول المعاملة بالنسبة إلى الشرط فاسدة وبالنسبة إلى المشروط صحيحة، هذا غير ممكن بالأولوية اللي هو راح يعبر عنها بالفحوى. يقول: وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم، مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر. إذا عندنا جزئين مادة وهيئة، هذا أقبل للتفكيك من أن يكون هناك شرط ومشروط، لأن الشرط والمشروط لا يمكن التفكيك بينهما ولو عقلا. وسيجيء أيضا في المسألة الآتية اللي هي المسألة الثالثة من هاي المسائل هذا أيضا، هذا يعني ما يؤيد فساد المعاوضة على مثل الخشب والعنب ليصنع صنما وخمرا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.